أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الذاريات: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات وما قبلها آيات في كتابه سبحانه، وتذكرة وعظة لمن يضطرب ويعتبر بآيات الله سبحانه. فذكر لنا قصة قوم لوط وكيف ترك الله عز وجل منها وفيها آية، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وذكر قصة موسى مع فرعون باختصار، وقال: وفي موسى، أي وفي قصته، تركنا لكم آية للذين يخافون العذاب الأليم. قال: وفي عاد كذلك، عاد أرسل الله عز وجل إليهم نبيهم هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله سبحانه، فترك لنا في هؤلاء آية كيف أهلكهم ودمر عليهم سبحانه وتبارك وتعالى. وفي ثمود كذلك، في صنيعهم مع صالح النبي عليه الصلاة والسلام، وتعنتهم في طلب الآيات، ثم تكذيبهم وعقرهم هذه الناقة التي كانت آية لهم. ففيهم أيضا آية، ما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين حين جاءهم العذاب. وقوم نوح من قبل، أي وأهلكنا قوم نوح من قبل، أو واذكر قوم نوح من قبل، وهذه على قراءة الجمهور بالنصب فيها وقوم نوح من قبل، وقرأها أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وقوم نوح من قبل، على أنها وفي قوم نوح من قبل أيضا آية، كما كان في موسى وكما كان في غيره من آيات الله عز وجل، كذلك في قوم نوح من قبل. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وأشار إشارة يسيرة في آية واحدة عن قوم نوح أن الله عز وجل قد أهلكهم قبل هؤلاء، قبل عاد وثمود، وقبل أصحاب الأيكة، وقبل قوم فرعون، وقبل قوم لوط، أهلك قوم نوح، وقد دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام 50 عاما، فأبوا إلا الإصرار على التكذيب، فجاءهم عذاب الله سبحانه، أمطار من السماء، فأخرجت الأرض ما فيها من الماء، انطبق عليهم هذا وذاك، فأغرقهم الله وأهلكهم سبحانه وتبارك وتعالى، لأنهم كانوا قوما فاسقين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا، هذه إن تعليلية سببية، بسبب فسق هؤلاء وخروجهم عن الإيمان وبعدهم عن طاعة الله سبحانه، استحقوا أن يهلكهم الله وأن يجعل فيهم آية. ذكر ذلك من قدرته وقوته سبحانه على إهلاك المكذبين. أعطانا آية أخرى من آيات قدرته العظيمة سبحانه تبارك وتعالى، قال: والسماء، هذه الأشياء التي على الأرض رأيتموها، قال: والسماء بنيناها بأيد. السماء بنيناها، بناها الله سبحانه، سمكها، رفعها سبحانه بغير عمل ترونها. فترون ما في هذه السماوات أشياء عجيبة تدل على قدرة باهرة عظيمة قاهرة لله الواحد القهار سبحانه. والسماء بنيناها، نرى السماء الدنيا ونرى ما زينها بها من نجوم وكواكب سبحانه تبارك وتعالى، ولا نرى ما فوق ذلك، والله عز وجل يخبرنا أنه خلق 7 سماوات وليست سماء واحدة، وأن الله عز وجل كرسيه فوق ذلك وعرشه فوق ذلك، وأنه استوى على العرش سبحانه تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى. والسماء بنيناها بأيدي، بأيدي هنا بمعنى بقوة، أي بقدرتنا وقوتنا بنينا هذه السماوات. لم يشاركنا أحد في الخلق، كذلك ليس من حق أحد أن يشاركنا في الأمر، ألا له وحده لا شريك له الخلق والأمر سبحانه تبارك وتعالى. بنى السماء وأرانا ما فيها من آيات عظيمة، فجعل لنا النجوم هذه آية من الآيات على بعد عظيم شاسع منا، وقد نراها كأنها أقرب بكثير مما هي في الواقع عليه. نرى الشمس كبيرة ونظنها أكبر من النجوم، ولكن لما يتقدم علم الإنسان يجد أن هذه النجوم أكبر من الشمس كثير، والشمس لقربها منا نراها على هذا الحجم الكبير، ولكن النجوم أبعد بكثير جدا من هذه الشمس. ولذلك يقولون إن البعد بيننا وبين هذه النجوم قد يصل إلى 4 سنوات ضوئية، هذه مسافة ضخمة جدا. السنة الضوئية هذا شيء لا يتخيل العقل، المسافة قديه تكون هذه السنة الضوئية، كم كيلو تكون هذه؟ لأن احسب ان الثانية قديه، الضوء بيجري قديه في الثانية الواحدة، يجري الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. ومتحسب الشمس بعدها عننا قد ايه على هذه السرعة، ويقول لك تبعد الشمس عنا بمقدار 8 دقائق، احسبها بقى 8 دقائق تطلع قد ايه على هذا المقدار. هذه الشمس على البعد 4 سنوات ضوئية، النجمة الأبعد مش 8 دقائق، 4 سنوات ضوئية. السنة الضوئية تعمل قد ايه؟ يقولوا لنا حوالي 9.3 تريليون كيلومتر، 9.3 التريليون، بتحط 12 صفر قدام الواحد، 12 صفر، 1000 بليون، يعني مليون مليون، هذا التريليون رقم عظيم جدا جدا بين النجمة وبيننا. الكون بين النجمة والنجمة الثانية حيكون قد ايه من الأشياء؟ المجرة فيها كم نجمة من هذه النجوم؟ كم مجرة موجود في هذا الكون؟ تحار العقول حين تنظر إلى هذا الكم الهائل اللي العلماء بيعدوا عشوائي كده، يعني تقريب يقول لك في الجزء الذي نراه من الكون ممكن يكون عدد المجرات الموجودين يطلعوا 200 بليون أو 200 مليون مجرة، 200,000 مليون مجرة، وكل مجرة فيها 400,000 مليون كوكب ونجم وشمس. قد ايه هذه الاحلام؟ وبين النجمه وبين الارض 4 مليون سنة ضوئيه، 4 سنوات ضوئيه، ايه الحجم العظيم الهائل ده؟ قد ايه هذا الحجم؟ يقول لك لا لم تحصيه اكثر، لا ابعد عن انك تحاول تحصيه، ان لموسعوه، مهما وصلت الارقام بتاعتك انت تحسب حاجه مش هتقدر، انت مخلوق، عقله محدود، ولكن الله سبحانه الخالق الذي جعل هذا الكون عظيما واسعا جدا يقول فيه وإنا لموسعون، مش سرفة هذه الأشياء، لا تتسع أيضا، هي واسعة فيها. ولذلك يقولون كل ما ننظر أبعد حاجة وصلنا لها إيه ونحصل المكان بتاعها بتبعد بعد ذلك. وإنا لموسعون، المفسرون في الماضي مسألة إنا لموسعون واضحة في المعنى أن الكون يتسع، الكون يتسع، ولكن كان الغالب على النظر إن الأرض ثابتة أمامنا هي، والشمس إنها تطلع من هنا وتغرب من هنا، والنجوم موجودة، يبقى كل حاجة ثابتة في مكانها. موسعون يبقى لها معنى تاني غير معنى موسعون. فإيه معنى موسعون؟ فيقولون إن موسعون الرزق، نوسع الرزق، مع إن المعنى قد يكون ولكنه بعيد. ربنا بيقول السماء بنيناها وإن لموسعون هذه السماء، موسعون هذه السماء، ولكن لما كان القدماء لا يتخيل أنه تتسع، تسع طرفين أما تتسع هذه، فإذا قال موسعون في الرزق زي ما الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق، يبقى موسعون لرزقنا على العباد. أو وإن لموسعون يعني نحن ذو سعة، عندنا رحمة عظيمة، عندنا سعة عظيمة جدا في الرزق وفي القدرة وفي كذا وفي كذا، وإن لموسعون أرزاق العباد بإنزال المطر من السماء، وإن لذو سعة على خلقنا. هذا التفسير اللي كانوا يذكره العلماء بناء على المعلومات التي عندهم. ولكن حتجد أن قول الله عز وجل والسماء بنيناها، قوة الله سبحانه وتعالى، بنينا هذه السماء وإن لموسعون إياها، موسعون هذه السماء، لم يكتشفوا ذلك إلا في القرن التاسع عشر القرن 19 1917 لما كان ألبرت أينشتاين بيتكلم نظرية نسبية بتاعته وبيحاول أنه يعمل شيء ليثبت أن هذا الكون ثابت. هذا الكون ثابت هنا معارضة لما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى. في نفس السنة التي أراد فيها ألبرت أينشتاين يقول أن الكون ثابت عن طريق المعادلات اللي بيعملها، ظهر غيره اللي يقول لا، الكون متحرك ما هو ثابت، الكون يا إما يتقلص يا إما يتمدد، واحد من الاثنين. هذا الشيء جنين عن طريق حسابات هم يحسبونها بمعادلات معينة بناء على الحركة، وصلوا لحاجة معينة في أمر السماع. يقولوا مثلا القطر لما بيجي من بعيد وليه صوت معين لغاية ما يوصل عندك قدام ودنك ويمر تسمع له صوت تاني خالص غير الصوت البعيد، الحركة لغاية ما وصل عندك يحسبها فيزيائيا ان السرعة بتاعت كانت قد ايه والمسافة اللي كان فيها الصوت المعين كان قد ايه، بقى يحسب المسافة اللي بينه وبينك الان وبينك وبينه بعد ذلك بمعادلة معينة. قالوا الضوء كذلك، اذا كان الضوء بعيد عنك وبعدين تحرك لغاية ما مر على عينك ومشى لبعيد، يقول بيبقى له طيف بيتحلل هذا الطيف لغاية ما يجي عند عينك انت وهو بيجري بسرعة بيبدي لون ازرق وبعدين يجري بعد ذلك. قالوا طيب الضوء في خلال حركة الضوء احنا ممكن نحسب حركة النجوم والكواكب بهذه الصورة. ما علينا، في نظريات هؤلاء أهل الفيزياء علماء فعملوا نظريات فيها معادلات معينة يحسبون بها كيف تبعد النجمة عن النجمة الأخرى، كيف تجري هذه عن طريق تحليل الطيف بتاع الضوء. هذه المعادلات التي صنعوها بدت تدل على أن الكون بيتحرك، الكون مش ثابت بيتحرك والكون بيتسع. ألبرت أينشتاين حاول أنه يغالب في هذا الشيء، يقول لا الكون ما بتسعش، الكون واقف زي ما هو كده. راح مخترع حاجة معينة في النظرية بتاعته وحط فيها معادلة معينة وقال هذه معادلة عشان تثبيت الكون، وقال أنه ما بيتسعش ولا غيره، ده هو ثابت على الحالة اللي فيه. ولذلك قال أنه هنحط معامل معين على هذه المعادلة اللي فيها نسميه المعامل الثابت الكوني، بحيث أن المعادلة تفضل على أن الكون ما بيتسعش ولا يتحرك. فإذا بالمعادلة اللي هو عاملها تدل بعد ذلك على أنه لا الكون بيتسع، ويقوم يعترف هو ويقول أكبر خطأ أنا وقعت فيه في حياتي وفي تاريخي العلمي أنه حطيت حاجة من دماغي، أنا حطيت أنه في ثابت كوني علشان أعادل النظرية وتديني الحاجة اللي هو بيعتقدها مغالبة للأمر الحقيقي. وقلنا في هذا العام، هذا الكلام كله ذكره دكتور زغلول نجار في الموقع بتاعه على هذه الكلام على هذه الآية. الغرض مش هنذكر كلام كثير، كلام علمي كثير، لكن أنه وصلوا عن طريق النظرية اللي أراد أن يثبت الكون ثابت، الكون لا يتمدد، هي نفسها إلا أثبتت الكون يتمدد ويتحرك، والذي أثبت ذلك هم الكفار وليسوا المسلمين. القرآن قال لنا ذلك في كتابه، ولم يفهم الكثيرون من المسلمين ذلك لغاية ما هؤلاء قالوا أن الكون بيتسع وليس ثابتا على مكان، لا ده بيتحرك في اتساع مهول جدا وعظيم جدا لا يدرك هذا الاتساع الذي وحيوصل إلى إيه. قالوا كان هذا دليل على أن الكون في البداية كان شيئا صغيرا انفجر شيئا كبيرا ولا يزال على ذلك حتى يأتي أمر الله عز وجل فيعكس هذا الشيء حسب ما يريده سبحانه تبارك وتعالى. فالغرض أنه في سنة 1950 أو من بعدها اعترف كل العلماء بهذا الشيء أنه الكون يتمدد وأنه يتسع وليس ثابتا في مكانه. وكلما تقدم علوم هؤلاء كلما اكتشفوا أكثر أن الكون والمجرات يتباعد بعضها عن بعض، ومنها ما يولد ومنها ما يموت، كما أن الإنسان يولد ويموت كذلك يخلق الله عز وجل مجرة وبعد ذلك تعيش إلى ما شاء الله من ملايين السنين وبعد ذلك تفنى ويميتها الله ويخلق غيرها ويخلق غيرها ويمجد كونه العظيم الواسع الفسيح. طيب هنا الكون بيتسع، في هذا الاتساع وهذه الحركة ما فيش حاجات بتخبط في بعضها؟ يقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. لو في آلهة غير ربنا سبحانه تحكم في هذا الكون، هذا الإله يقول لها اتسعي من هنا، التاني يقول لها لا ضيقي من هنا، ده امشي من ناحية الفلانية، ده بتخبط كواكب في بعضها، فسدت السماوات والأرض. وهذا معلوم عند الناس، في المركب اللي فيها أكثر من ربان تغرق، إذا كان فيها ربانين في المركب تغرق المركب. كيف بهذا الكون؟ فإذا كان الكون على هذا الصلاح منذ خلقه الله عز وجل، لم يحدث أن ارتطم الشمس بالقمر والكوكب بالكوكب، لم يحدث هذا الشيء. هذا دليل أنه لا يوجد إلا إله واحد سبحانه وتبارك وتعالى، الخالق لهذا الكون، المستحق للعبادة من خلقه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لآية من الآيات العظيمة التي قال سنريهم آياتنا، أرانا الآيات، والذي بيّن لنا ذلك كان هؤلاء العلماء. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. هذه قدرة الله العظيمة سبحانه في خلق السماوات، في حركة النجوم والكواكب كما يشاء الله سبحانه. ولما نقول الحركة بتاعت هذه الأشياء، ما تتخيلش إنها هتجري بسرعة 2 كيلو في الساعة مثلا، أو لا، تقول لك بتقترب أحيانا سرعة جريان المجرة وجريان الكواكب من سرعة الضوء، تقترب من سرعة الضوء. سرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية. في الثانية، شوف لما تسوق العربية وتجري بها على 120 في الساعة، 120 في الساعة، على 200 كيلو في الساعة، والطائرة حين تجري في السماء وهي تطير 750 كيلو في الساعة، 1000 كيلو في الساعة، ولكن هذه في الثانية 300,000 كيلو في الثانية الواحدة. هذه قدرة عظيمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقول إن هذه يتباعد بعضها عن بعض مثل هذه السرعة، تتباعد مثل هذه السرعة. فإذا تخيلنا أن هذا الكون يتسع بمثل في كام مجرة وكام كوكب وكله يتباعد عن بعضه بمثل هذه السرعة، كل ساعة 300,000 كيلو متر دي تبعد عن الأخرى، تجري في مكان معين، إلى أي مدى وأي حجم يكون في هذا الكون؟ هذا شيء يحتار ويحار فيه عقل الإنسان. ولذلك قلنا أن نتفكر في ذلك، أن تفكروا في خلق السماوات والأرض، تعرفون صغر عقولكم وحقارة قدرتكم. الله الخالق الذي خلقكم لم يخلقكم عبثا، لستم كهذا الكون العظيم، أنتم ذرة من الذرات الذي في هذا الكون. والأرض فرشناها لكم، فرشناها فنعم الماهدون، نعم من مهد لنا هذه الأرض، خلقنا وعلم ضعفنا، ضعف الخلق، فخلق لهم هذه الأرض التي تناسب أن يعيشوا فيها. ما خلقش لهم الشمس يعيشوا فيها يتحرقوا فيها، القمر يتلجوا فيه ويمشي يطيروا فيه، فجعل لهم هذه الأرض، مهدها لهم وفرشها لهم، فجعلها مهادة. والمهاد، المهد المكان اللي بيوضع فيه الجنين أو الطفل الصغير حيث أنه يحافظ عليه، لكن الأرض جعلها الله تحافظ عليكم، فمنها خلقناكم فهي أنسب شيء لتعيشوا فيها وتأكلوا منها، منها خلقناكم وفيها نميتكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فرشنا لكم هذه الأرض فجعلناها فراش تفترشونها، تجلسون عليها، تنامون فوقها، تعيشون فيها، تموتون وتدفنون فيها، ألم نجعل الأرض كفاتا جامعة لكم أحياء وأمواتا. فنعم الماهدون، نعم نحن الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، هذه آية من آيات الله حين يتفكر الإنسان. كل شيء جعل الله عز وجل فيه زوجين، الزوج كأنه الشيء والنقيض لهذا الشيء، خلق الله عز وجل الذكر وخلق الأنثى، خلق النور خلق الظلمة، خلق السالب خلق المورب، خلق الشيء وعكس هذا الشيء ليريك قدرته سبحانه وتبارك وتعالى. فيذكر العلماء خلق الله عز وجل من كل شيء زوجين، قالوا الذكر والأنثى، الحل والحامض، السماء والأرض، الشمس والقمر، الليل والنهار، النور والظلام، السهل والجبل، الجن والإنس، الخير والشر، البكرة والعشي، الأشياء المختلفة كل شيء وعكس هذا الشيء ليريك قدرته سبحانه وتبارك وتعالى الذي خلق هذا قدر على أن يعكسه إلى هذا وهو وحده سبحانه الذي لا يتغير سبحانه وتبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون لعلكم تتفكرون في خلق الله وتتذكرون أن الذي خلقكم هو وحده الذي يستحق العباد الذي مهد لكم هذه الأرض وفرشها لكم الذي يسر لكم سبل أرزاقكم هو الله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له لذلك لما ذكر الآيات الكونية قال بعد ذلك ففروا إلى الله ففروا مش فروا من الله فروا إليه سبحانه فين تفر من الله سبحانه تبارك وتعالى فروا إليه بعبادته سبحانه تبارك وتعالى إلجأوا إليه افزعوا إليه اعتصموا به استغيثوا به سبحانه تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك أن يفروا وأن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن لا يعبدوا غيره مما قد علموا وأيقنوا أنهم لا ينفعون ولا يضرون فهو النذير الذي ينذرهم ببطش الله وبأسه سبحانه وقدرته عليهم إذا عصوا إني لكم منه نذير مبين مفصح عما يراد بكم مبين لكم ماذا أراد الله عز وجل منكم إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الفرار إليه سبحانه وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.